بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة قال وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولى والبرى فيها لها عمد فيه توالي أولي التقوى وتنصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات شروط شهادة أن لا إله إلا الله، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط لا ينتفع صاحبها بقوله لا إله إلا الله إلا إذا أتى بشروطها. أما من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروط لا إله إلا الله فلا تنفعه كلمة لا إله إلا الله ولو قالها آلاف المرات، بل لا بد من قولها بالإتيان مع شروطها، الإتيان بقولها والإتيان بشروطها. وذكر في هذه الأبيات ثمانية شروط، ومن أهل العلم من يذكر سبعة شروط، وهكذا الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول ذكر سبعة شروط، وهنا في المنظومة هذه الجوهرة الفريدة ذكر ثمانية شروط. قال في سلم الوصول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم والإنقياد واليقين والقبول فادري ما أقول والإخلاص والصدق والمحبة وفقك الله لما أحبه. فذكر في سلم الوصول سبعة شروط، وهنا ذكر هذه الشروط السبعة إضافة إلى الولاء والبراء. وكما تقدم لا تنفع لا إله إلا الله إلا بهذه الشروط، ولذلك سئل وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، قالوا له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جاء بمفتاح له أسنان فتح له وإلا لم يفتح له. ومثل هذا المعنى قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. فهنا ذكر رحمه تعالى هذه الشروط، قال وفي الشهادة علم القلب مشترط. الشرط الأول العلم، العلم بلا إله إلا الله، لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر بالعلم بلا إله إلا الله، ليس مجرد قولها فقط، بل تقول لا إله إلا الله وتعلم معنى لا إله إلا الله وتعلم ما مقتضى لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن إله هنا بمعنى معبود، لأن إله في لغة العرب تأتي بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، وإله بمعنى مألوه، وهذا معنى قوله جل وعلا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه في السماء معبود وفي الأرض معبود، لا كما يقول أهل الحلول والاتحاد أنه في كل مكان إله في السماء وإله في الأرض، لا، وإنما المعنى معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض هو الله جل وعلا، فهو المعبود في السماوات وفي الأرض. فلا إله لا هنا نافية للجنس، وإله اسمها، والخبر محذوف، والخبر يحذف في لغة العرب إذا ظهر المراد، إذا ظهر المراد من الكلام يحذف الخبر في لغة العرب، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فهذه كلها فيها لا نافية للجنس وذكر اسمها، لكن الخبر محذوف للعلم به عند أولئك، وهو المراد أنها مؤثرة بذاتها، وليس المراد نفي العدوى، فالعدوى موجودة لكن تأثيرها بذاتها غير موجود، وإنما التأثير إذن الله جل وعلى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين قال لو إنا نرى الإبل الجرباء إذا خالصت السليمة جربت، قال عليه الصلاة والسلام فمن أعد الأول، فمن أعد الأول معناها أعداه الله جل وعلا. والمعنى كذلك أن الله جل وعلا إذا شاء انتقال العدوى من بعير إلى آخر انتقلت، وإذا لم يشاء ذلك لم تنتقل. وهذا يشهد له النصوص ويشهد له الواقع، كم من الناس من يخالف بعض المرضى ولا يصاب، وليس معناه أنه لا يبالي، لا، عليه الأخذ بالأسباب، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يريدن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض، وأمر بالبلاد التي فيها الطاعون من كان فيها لا يخرج منها فرارا، ولا من كان بعيدا أن لا يدخلها. فهذا يدلنا على أن الخبر إذا كان معلوما فإنه يحذف. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في باب لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وشاع في ذا الباب أي في باب لا النافية للجنس إسقاط الخبر إذا المراد مع ظهوره ظهر، أي إذا ظهر المراد من الكلام فإنه يسقط الخبر ويحذف. فهنا لا إله، فالعرب يعرفون ما معنى لا إله، الخبر هنا حذف لأنهم يعلمون أن المراد به بحق، لأن المراد به بحق، لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الآلهة موجودة، فليس المراد لا إله أي لا آلهة تعبد ولا إله موجود، لا، يعلمون ذلك، لكن علموا بقوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق، لا معبود بحق. ولذلك قالوا على ألسنتهم كما قال جل وعلا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي إله واحد بحق فقط يعبد، وهذه الآلهة لا تعبد ولا تستحق شيئا من العبادة، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فجحدوا ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا على لسانهم أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا هو الذي كان فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم، وهو إفراد الرب جل وعلا بالعبودية وإفراد الرب جل وعلا باستحقاق العبودية. فإذا لابد من فهم معنى لا إله إلا الله. كثير من الناس ربما يقول لا إله إلا الله، لكن ما بينه وبين نقضها ربما إلا نصف ساعة أو أقل أو أكثر، بل ربما يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقول يا ولي الفلاني، ولا يعلم أن قوله لا يا ولي الفلاني ناقض لقوله لا إله إلا الله، أو كمن يذبح لغير الله، أو كذلك يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فكثير من الناس لجهلهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله يقعون في الشرك بالله جل وعلا للجهل بذلك. فلذلك لابد من العلم بلا إله إلا الله، هذا الذي ينفع. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق، شهادة الحق لا إله إلا الله، هل يكفي أن تشهد بالحق وأن تقول لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لا يكفي. قال وهم يعلمون، إذن لابد من الشهادة بالحق مع العلم بهذه الشهادة التي قلتها، فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والشرط الثاني ذكره هو اليقين، وشرط اليقين في كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين، أو قال جل وعلا في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فلابد من العلم المنافي للجهل، ولابد من اليقين بلا إله إلا الله المنافي للشك. أنت تقول لا إله إلا الله لابد أن لا يحصل عندك شك، آمنت بالله ورسوله لا يكون عندك ارتياب، لا يكون عندك شك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله غير شاك، شرط من قال لا إله إلا الله غير شاك، يعني قلت لا إله إلا الله ولا عندك شك في ذلك، قال دخل الجنة. في لفظ من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، أي لابد من شرط اليقين. والشرط الثالث ذكره الانقياد، الانقياد المنافي للتمرد، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا بد من الإنقياد، لا بد من السمع والطاعة لحكم الله جل وعلا ولحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن تمرد على حكم الله جل وعلا ولم يقبله بل جحده، أو حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم ينقد ويعترف ويقر بأحكام الله جل وعلا وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام التي بينها في سنته عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإنقياد. وهكذا الشرط الرابع القبول المنافي للرد، فلا بد من القبول، القبول ما دلت عليه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله شهادة التوحيد كلمة عظيمة دلت على أمور لا بد أن تقبل ولا ترد، ومن ردها كفر بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تقبل ما جاءت به لا إله إلا الله وتؤمن به وتقر به، لا تجحده ولا ترده. قال جل وعلا في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا بد من القبول، لا بد من التسليم والرضا بحكم الله جل وعلا وعدم إنكاره وعدم جحوده. فمن أنكر حكم الله ومن لم يرضى بحكم الله جل وعلا بمعنى جحده فإنه كفر بالله سبحانه وتعالى ولم تنفعه لا إله إلا الله. والشرط الخامس الذي ذكره الإخلاص، الإخلاص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، هذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، أن تعبد الله جل وعلا مخلصا له الدين، تجعل صلاتك لله، تجعل نسكك لله، تجعل محياك لله، مماتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح حديث أبي هريرة: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن ما ينفع قول لا إله الله فقط، لا بد من الإخلاص فيها. وهكذا كذلك الشرط السادس الذي ذكره هو الصدق، فلا بد من الصدق في لا إله إلا الله، الصدق المنافي للكذب، تقولها صادقا لا تقولها كاذبا، تقولها صدقا من قلبك غير كاذب فيها. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي ليعلمن الذين صدقوا في إيمانهم، صدقوا في قولهم لا إله إلا الله، ومن الكاذب في ذلك. والمعنى أن من قالها صدقا من قلبه هو المنتفع بها، وأما من قالها رياء كما قالها المنافقون وشاهدوا بأن لا إله إلا الله لكن نفاقا والعياذ بالله، فلا ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم لم يكونوا صادقين في قولهم بل كانوا كاذبين، بل كانوا كاذبين كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتابه الكريم. فلا بد من الصدق في قول لا إله إلا الله المنافي للكذب. والشرط السابع وفي السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. إذن اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم لقبول كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولنفع صاحبها أن يقولها صادقا ولا يقول هذه الكلمة كاذبا. قال رحمه تعالى: مع محبتها، وهذا الشرط السابع وهو المحبة، فلا بد أن تفرد الله جل وعلا بالمحبة، تحب كلمة التوحيد وتحب كذلك ما دلت عليه وما اقترت هذه الكلمة، ومن مقتضاها محبة الله جل وعلا أن تحب الله جل وعلا وتفرده بالمحبة، لا تجعل غيره مساويا لله جل وعلا في محبتك ولا تجعله ندا في محبته جل وعلا. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن من ساوى بين محبة الله جل وعلا ومحبة المخلوق لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن من مقتضى كلمة التوحيد لا إله إلا الله إفراد الرب جل وعلا بالمحبة. أما من ساوى ومن سوى غير الله جل وعلا بالمحبة أو بأي شيء من العبادة الأخرى فلم تنفعه لا إله إلا الله، بل نقضها بفعله هذا. ولذلك حكى الله جل وعلا عن المشركين وهم في النار قولهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال شيخ الإسلام تيمية وجماعة من السلف: سووهم في المحبة، يعني لم يسووهم في كل شيء، وإنما سووهم في المحبة وهي طاعة وهي عبادة، فكانت تلك مساواة وكانت سببا في خلودهم في نار جهنم. فقال العلماء: من سوى غير الله جل وعلا بالله جل وعلا في شيء من خصائص الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا ونقض كلمة التوحيد. ثم ذكر الشرط الثامن وهو الولاء والبراء، والولاء والبراء في كلمة التوحيد وفي الإيمان شرط كذلك ذكره بعض العلم قد دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة، فلا بد من معاداة الكفار، البراءة منهم والبراءة من كفرهم، وهكذا موالاة أهل الإسلام ومحبة الدين، محبة الدين ومحبة أهله. ولذلك يفسر أهل العلم التوحيد بأنه الاستسلام لله جل وعلا، وهذا الاستسلام التوحيد بمعناه العام الذي أرسلت به جميع الرسل واشتركت في الدعوة إليه، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا لابد من البراءة من الشرك وأهله، وهذا معنى البراء من المشركين، والواجب الولاء لأهل الإسلام، فلا بد من الولاء والبراء. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهكذا قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقومه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم محذرا من موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم كذلك آمرا عباده بأن يوالوا في الله جل وعلا وأن يعادوا في الله جل وعلا وفي دينه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبل والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذه آيات سورة الممتحنة، وهكذا في مواضع أخرى يأمر فيها ربنا جل وعلا بالولاء والبراء، فتكون مولاة العبد لله جل وعلا الولاء لرب العالمين ولدينه ولأهل الإيمان ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والبراءة من الشرك وكذلك من أهله. وهذا حقيقة التوحيد، وهذه حقيقة كلمة لا إله إلا الله العروة الوثقى. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن لابد فيها من الكفر بالطاغوت، الكفر والمعاداة لأهل الشرك ولأهل للمحاربين لدين الله جل وعلا، والولاء لأهل الإيمان، حب أهل الإيمان وبغض الكفار. ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث طارق بن أشيم رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. تأمل الحديث، من قال لا إله إلا الله ليس فقط من قال لا إله وكفر، إذن شرط لابد من الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بكل عبادة صرفت لغير الله جل وعلا، الكفر بالطاغوت، الولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى ولله جل وعلا، وهو أوثق عرى الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب في الله ومنع وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الأدلة كثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تأمر بالولاء لأهل الإسلام ولدين الله جل وعلا والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تلقوا بالمودة، يعني أمر الله سبحانه وتعالى بمحبة المؤمنين ومودة المؤمنين وعدم مودة الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، في مطلع سورة الممتحنة أول آية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاء جاءكم من الحق. إذن لابد من البراءة من أعداء الإسلام، ولابد أن نفرق بين الولاية التي هي كفر وبين ما لا يكون كفرا، لأن بعض الناس خلطوا بين الأمرين فصاروا يجعلون كل ولاء للكفار أو شيء من الموالاة كفرا مخرجا من الإسلام. قد بين العلماء المحققون أن الأمر يختلف لما جاء في حديث حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وهو الذي بسببه نزلت هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه كان له مال في مكة لكن ليس هناك من يدافع عنه وعن ماله وعن أهله، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين كان هناك لهم من يدفع عنهم. فحاطب رضي الله تعالى عنه أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وهجومه لهم عليه الصلاة والسلام، فجاء الوحي من الله جل وعلا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد الأسود وبعض الصحابة إلى روضة خاخ التي يدركون فيها تلك المرأة التي أخذت هذه الرسالة، فطلبوا منها الرسالة فأنكرت في أول أمر، فقال لها لتأتين بالرسالة أو لا نجردك من ثيابك، فأعطتهم الرسالة فجاءوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام وفيها إفشاء خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب لما فعل هذا الأمر، لأن ظاهر هذا الفعل كفر بالله جل وعلا، إفشاء خبر وإفشاء سر رسول الله عليه الصلاة والسلام للمشركين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بالكفر وإنما استفصل، قال لحاطب ما حملك على هذا وما حملك على فعل هذا، فأخبر حاطب أنه والله ما فعله رغبة عن الدين ولا نصرة للمشركين وإنما لأجل أن له مال في مكة وله أهل ولا يدافع عنهم أحد، لكن الصحابة الآخرون لهم من يدافع عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم، حتى قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب بن أبي بلتعة من البدريين رضي الله تعالى عنه، ففرق أهل العلم بين ما يكون كفرا من الموالاة وما يكون كذلك ليس بكفر، فالموالاة التي معها الرغبة في نصر الكفار على المسلمين أو كذلك رفع دينهم على دين الإسلام أو غير ذلك، أما إذا كانت لمصالح دنيوية ليس فيها الرغب في دين الكفار ولا نصر الدين الكفار على دين المسلمين فهنا لابد أن يفصل في هذا. لكن الخلط في هذا عند الثوريين وعند الحركيين صاروا يكفرون كل من فعل شيئا ولو كان لأجل الدنيا أو أنه لأجل شيء من الأغراض التي لا يكفر صاحبها، لكن من تأمل في ذلك وتأمل في النصوص يجد التفريق، بل خاطب الله جل وعلا من فعل ذلك بأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان دل على أنهم لم يكفروا مع أنهم حصلت منهم مودة، لكن هذه مودة ليست تناقض الدين وتعلي دين الإسلام تعلي دين الكفار على دين المسلمين وغير ذلك. فمراعاة هذا التفريق يعني يسلم به الإنسان من التخبط وعدم الوقوع في شبهات هؤلاء القوم. هذه خلاصة هذه الشروط وقد أطلنا عليكم لكن لابد من إكمالها. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن علم كلمة لا إله الله ومن قالها مستيقنا بها قابلا متقبلا لما جاءت به، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.